الفصل الحادي عشر في محاسبة النفس. اعلم وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين أنه يجب على الإنسان أولا أن يعلم أنه عبد مربوب لا نجاة له إلا بتقوى الله ولا هلاك عليه بعدها، ثم يفكر لأي شيء خلقه الله ولما خرج في هذه الدار الفانية، فيعلم أنه لم يخلق عبثا كما قال الله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. وإنما وضع في هذه الدار للبلوى والاختبار، هل يطيع ربه فينتقل إلى دار نعيم أبدي سرمدي، أو يعصي ربه فينتقل إلى عذاب الأبد إلى جهنم وبئس المهاد. إذا فهم ذلك علم أنه لا نجاة له إلا بطاعة ربه، وأن الدليل على طاعة الله العلم ثم العمل بأمره ونهيه في مواضعه وعلله وأسبابه، ولن يجد ذلك إلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الطاعة سبيل النجاة والعلم هو الدليل على السبيل، لأن الطاعة سبيل النجاة ولأن العلم هو الدليل على السبيل. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ثم يتأمل ما أمامه من الشدائد والكرب والعقبات والأهوال التي أوضحها الله في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقال: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. وقال: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فإذا علم أنه مناقش في الحساب عن مثاقيل الذر في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أحوج ما يكون إلى الحسنات وغفران السيئات، تحقق أنه لا ينجيه من هذه الأخطار إلا اعتماده على الله ومعونته على محاسبة نفسه ومراقبتها ومطالبتها في الأنفاس والحركات ومحاسبتها في الخطرات واللحظات. فمن حاسب قبل أن يحاسب خف في القيامة حسابه، وحضر عند السؤال جوابه، وحسن منقلبه ومآبه. قال ابن القيم رحمه الله: هلاك القلب من إهمال محاسبتها، هلاك القلب من إهمال محاسبتها ومن موافقتها واتباع هواها. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. دان نفسه أي حاسبها. وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية على الله. وذكر أيضا عن الحسن: لا تلقى المؤمن إلا يحاسب نفسه. ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بشربتي؟ والفاجر يمضي قدما لا يحاسب نفسه. وقال قتادة في قوله تعالى: وكان أمره فرطا، أضاع نفسه وغبن مع ذلك، تراه حافظا لما هو مضيع لدينه، تراه حافظا لماله مضيعا لدينه. وقال الحسن: إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه، وكانت المحاسبة من همته. وقال ميمون بن مهران: لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك. ولهذا قيل: النفس كالشريك الخوان، إن لم تحاسبه ذهب بمالك. وقال ميمون أيضا: إن التقي أشد محاسبة لنفسه من سلطان قاض ومن شريك شحيح. وذكر الإمام أحمد عن وهب قال: مكتوب في حكمة داود: حق على العاقل أن لا يغفل عن أربع ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدونه عن نفسه، وساعة يخلي فيها بين نفسه وبين لذتها فيما يحل ويجمل. فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات وإجماما للقلوب. وقال الحسن: المؤمن قوام على نفسه لله، وإنما يخف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. إن المؤمن يفجأه الشيء يعجبه فيقول: والله إني لأشتهيك وإنك لمن حاجتي، ولكن والله ما من صلة إليك، هيهات حيل بيني وبينك. ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذا مالي ولهذا، ما أردت إلى هذا مالي ولهذا، والله لا أعود إلى هذا أبدا. إن المؤمنين قوم ووقفهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم. إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله، ليعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي جوارحه. قال ابن القيم رحمه الله على قول صاحب المنازل: المحاسبة لها ثلاثة أركان، أحدها أن تقايس بين نعمته وجنايتك، يعني تقايس بين ما من الله وما منك، فحينئذ يظهر لك التفاوت وتعلم أنه ليس إلا عفوه ورحمته أو الهلاك والعطب. وبهذه المقايسة تعلم أن الرب رب والعبد عبد، ويتبين لك حقيقة النفس وصفاتها وعظمة جلال الربوبية وتفرد الرب بالكمال والإفضال. وتفرد الرب بالكمال والأفضل، وأن كل نعمة فضل وكل نقمة منه عدل، وأنت قبل هذه المقايسة جاهل بحقيقة وبربوبيته، جاهل بحقيقته وبربوبيته فاطرها وخالقها، جاهل بحقيقة وبربوبية فاطرها وخالقها. فإذا قايست ظهر لك أنه منبع كل شيء، منبع كل شر وأساس كل نقص، وأن حدها الجاهلة، وأن حدها الجاهلة الظالمة، وأنه لولا فضل الله ورحمته بتزكيته لها ما زكت أبدا، ولولا هداه ما اهتدت، ولولا إرشاده وتوفيقه لما كان لها وصول إلى خير البتة، وأن حصول ذلك لها من بارئها وفاطرها. ثم تقايس بين الحسنات والسيئات فتعلم بهذه المقايسة أيهما أكثر وأرجح قدرا وصفة. قال: وهذه المقايسة تشق على من ليس له ثلاثة أشياء: نور الحكمة وسوء الظن بالنفس وتمييز النعمة من الفتنة. يعني أن هذه المقايسة والمحاسبة تتوقف على نور الحكمة، وهو النور الذي نور الله به قلوب أتباع الرسل، فبقدره ترى التفاوت وتتمكن من المحاسبة نور الحكمة، فبقدره ترى التفاوت وتتمكن من المحاسبة. نور الحكمة ها هنا هو العلم الذي يميز به العبد بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والضار والنافع، والكامل والناقص، والخير والشر، ويبصر به مراتب الأعمال راجحها ومرجوحها ومقبولها ومردودها. كلما كان حظه من هذا النور أقوى كان حظه من المحاسبة أكمل وأتم. أما سوء الظن بالنفس فإنما احتاج إليه لأن حسن الظن بالنفس يمنع من كمال التفتيش ويلبس عليه، فيرى المساوئ محاسن والعيوب كمالا. ولا يسيء الظن بنفسه إلا من عرفها، ومن أحسن ظنه بنفسه فهو من أجهل الناس بنفسه. وأما تمييز النعمة من الفتنة فليفرق بين النعمة التي يرى بها الإحسان واللطف ويعانى بها على تحصيل سعادته الأبدية، وبين النعمة التي يرى بها الاستدراج. فكم من مستدرج بالنعم وهو لا يدري، مفتون بثناء الجهال عليه، مغرور بقضاء الله. فكم من مستدرج بالنعم وهو لا يدري، مفتون بثناء الجهال عليه، مغرور بقضاء الله حوائجه وستره عليه. وأكثر الناس عندهم أن هذه الثلاثة علامة السعادة والنجاح، ذلك مبلغهم من العلم. وقد مثلت النفس مع صاحبها في المال، وكما أنه لا يتم مقصود الشركة من الربح إلا بالمشارطة على ما يفعل الشريك أولا، ثم بمطالعة ما يعمل والإشراف عليه ومراقبته ثانيا، ثم بمحاسبته ثالثا، ثم بمنعه من الخيانة إن اطلع عليها رابعا. فكذلك النفس يشارطها أولا على حفظ الجوارح السبعة التي حفظها، هو رأس المال والربح بعد ذلك. فمن ليس له رأس مال كيف يطمع في الربح؟ وهذه الجوارح السبعة هي العين والأذن والفم واللسان والفرج واليد والرجل، هي مركب العطب والنجاة فمنها عطب ومن عطب بإهمالها وعدم حفظها، ونجا من نجا بحفظها ومراعاتها، فحفظها أساس كل خير وإهمالها أساس كل شر، وإهمالها أساس كل شر. قال الله تعالى: قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا شارطها على حفظ هذه الجوارح وانتقل منها إلى مطالعتها والإشراف عليها ومراقبتها فلا يهملها، فإنه إن أهملها لحظة وقعت في الخيانة ولا بد فإن تمادى على الإهمال تمادت في الخيانة حتى يذهب رأس المال كله. فمتى أحس بالخسران وتيقنه استدرك منها ما يستدركه الشريك من شريكه من الرجوع عليه بما مضى والقيام بالحفظ والمراقبة في المستقبل، ولا مطمع له في فسخ هذه الشركة مع هذا الخائن، فليجتهد في مراقبته ومحاسبته وليحذر من إهماله. ويعينه على هذه المراقبة والمحاسبة معرفته أنه كلما اجتهد فيها اليوم استراح منها غدا إذا صار الحساب إلى غيره، وكلما أهملها اليوم اشتد عليه الحساب غدا. ويعينه عليها أيضا معرفته أن ربح هذه التجارة سكن الفردوس والنظر إلى وجه الرب، وخسارتها دخول النار والحجاب عن الرب، دخول النار والحجاب عن الرب. فإذا تيقن هذا هان عليه الحساب اليوم. فحق على الحازم المؤمن بالله واليوم الآخر ألا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطواتها. فكل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا خطر لها يمكن أن يشتري بها كنزا من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبدا الآباد. فإضاعة هذه الأنفاس أو مشترى صاحبها بها ما يجلب هلاكه خسران عظيم لا يسمح بمثله إلا أجهل الناس وأحمقهم وأقلهم عقلا. وإنما يظهر لهم حقيقة هذا الخسران يوم التغابن، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يوم تبلو كل نفس ما أسلفت، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. عليك بمنع نفسك عن هواها، فما شيء ألذ من الصلاح. تأهب للمنية حين تغدو كأنك لا تعيش إلى الرواح. فكم من رائح فينا صحيح نعته نعاته قبل الصباح. وبادر بالإنابة قبل موت على ما فيك من عظم الجناح. وليس أخو الرزانة من تجافى ولكن من تشمر للفلاح. اللهم افتح لدعائنا باب القبول والإجابة، واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعظة: أيها المسلمون، لقد تراكمت عليكم الذنوب وأنتم في غيكم ولهوكم في دنياكم مشتغلون أحاطت بكم البلايا من كل جانب، ولستم لإصلاح أنفسكم تجنحون. كلما أوضح لكم الواعظ طريق الهداية تعاميتم، فلا أنتم بالكروب معتبرون ولا من البلايا منزجرون. أما سمعتم قول الله جل وعلا: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقوله تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أيها المسلم، انظر في نفسك، هل تجدها عاملة بمقتضى الدين؟ هل أتيت بالصلاة على الوجه الأكمل واجتنبت المعاصي المنافية للدين؟ هل أديت الزكاة كاملة مكملة بيقين؟ فتش هل تجد فيها حياء من الله بيقين؟ هل أنت سالم من الكذب والخيانة والاحتيال؟ هل سالم من الرياء في أقوالك وأعمالك؟ هل أنت سالم من الربا في معاملاتك؟ هل أنت سالم من المداهنة والنفاق؟ هل أنت سالم من الغيبة والنميمة والبهت واللعن وسيء المقالات؟ هل أنت سالم من الغش في بيعك وشرائك وسائر تصرفاتك؟ هل أنت صائم لسانك عن ما يضرك من الأقوال والأعمال؟ هل أنت سالم من الكبر والإعجاب وقطيعة الرحم والعقوق؟ هل أنت سالم من أذية الجار؟ هل قلبك لين رحوم ترحم المسكين وتكرم اليتيم؟ هل أنت تقضي حقوق الناس بدون مطال ولجاج؟ هل أنت تحب في الله وتبغض في الله؟ هل أنت سالم من حلق اللحية أو صبغها أو الدخان؟ هل أنت سالم من الخنافس والتواليت ونحو ذلك من الأخلاق السافلات؟ هل بيتك خال من صور ذات الأرواح؟ وهل هو خال من المذياع والتلفزيون والسينمات؟ وهل أنت سالم من بيع هذه المحرمات؟ هل قمت على أولادك للصلاة والتوجيه إلى الأعمال الصالحة والأخلاق الحميدة؟ فعليك أن تتفقد لنفسك بدقة كل يوم، وأن تعالج ما بك من هذه الأمراض المهلكات، فإنها أشد ضررا وفتكا من أمراض البدن التي لا نصبر عليها إن لم نجد لها علاجا ذهبنا إلى الخارج رجاء برئها، والله أعلم. فصل. قال: ومحاسبة النفس نوعان، أما الأول فيقف عند أول همته وإرادته ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه. قال الحسن: رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر. النوع الثاني محاسبة بعد العمل، وهو ثلاثة أنواع: أحدها محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي. وحق الله في الطاعات بمراعاة ستة أمور، وهي الإخلاص في العمل، والنصيحة لله فيه، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، وشهوده مشهد الإحسان فيه، وشهود منة الله عليه فيه، وشهود تقصيره فيه. بعد ذلك كله فيحاسب نفسه: هل وفى هذه المقامات حقها؟ وهل أتى بها في هذه الطاعات؟ الثاني أن يحاسب نفسه على عمل كان تركه خيرا له، أن يحاسب نفسه على عمل كان تركه خيرا له من فعله. الثالث أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد لما فعله وهل أراد به الله والدار الآخرة فيكون رابحا فيه، أو أراد به الدنيا وعاجلتها فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر به. قال: وجماع ذلك أن يحاسب نفسه أولا على الفرائض، فإذا تذكر فيها نقصا تداركه إما بقضاء أو إصلاح، ثم يحاسب على المناهي، فإن عرف أنه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية، ثم يحاسب نفسه على الغفلة، فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال على الله، ثم يحاسبها بما تكلم به لسانه أو مشت به رجلاه أو بطشته يداه أو سمعته أذناه، ماذا أردت بهذا ولما فعلت وعلى أي وجه فعلته، ويعلم أنه لا بد أن ينشر لكل حركة وكلمة منه ديوان لما فعلته وكيف فعلته. فالأول سؤال عن الإخلاص، والثاني سؤال عن المتابعة، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقال: ليسأل الصادقين عن صدقهم، ليسأل الصادقين عن صدقهم، فإذا سئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم فما الظن بالكاذبين. وقال قتادة: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، فيسألون عن المعبود وعن العبادة. وقال تعالى: ثم لنسألن يومئذ عن النعيم. قال محمد بن جرير: يقول الله تعالى: ليسألنكم الله عز وجل عن النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا، ماذا عملتم فيه ومن أين وصلتم إليه وفيما أصبتموه وماذا عملتم به. وقال قتادة: إن الله سائل كل عبد عما استودعه من نعمته وحقه. والنعيم المسؤول عنه نوعان: نوع أخذ من حله وصرف في حقه فيسأل عن شكره، ونوع أخذ بغير حله وصرف في غير حقه فيسأل عن مستخرجه وعن مصرفه. وقد دل على وجوب المحاسبة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، الآية انتهى باختصار. اللهم هب لنا ما وهبته لأوليائك وتوفنا وأنت راض عنا، وقد قبلت اليسير منا، واجعلنا يا مولانا من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل: وفي محاسبة النفس عدة مصالح. أولا: الاطلاع على عيوبها، ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته، ومن ذلك أنه لولا أن الله وفق العبد لمحاسبتها لشقي في القيامة. ومن ذلك أن المحاسبة للنفس من الكياسة، ومن ذلك أن المحاسبة للنفس من الكياسة، ومن ذلك استراحة المحاسب من التعب الطويل يوم القيامة، ومن ذلك أنه لا يتحسر المحاسب في يوم القيامة كالذين لم يحاسبوا أنفسهم، ومن ذلك تمرين النفس على العبادة، ومن ذلك أن المحاسبة تضعف الأعمال السيئة وتوقفها، ومن ذلك أنها تحض الإنسان على الأعمال الصالحة، ومن ذلك أنها تخلص النفس من العجب ورؤية العمل، ومن ذلك أن المحاسبة تفتح للإنسان باب الذل والانكسار والخضوع لله، ومن ذلك أنها تدعو الإنسان إلى أن ينظر في حق الله عليه، ومن ذلك أنها توجب للإنسان أن يمقت نفسه ويعلم أن النجاة لا تحصل إلا بعفو الله ورحمته. وإذا تأملت حال أكثر الناس وجدتهم بضد ذلك، ينظرون في حقهم على الله ولا ينظرون في حق الله عليهم، ومن هنا انقطعوا عن الله وحجبت قلوبهم عن معرفته ومحبته والشوق إلى لقائه والتنعيم بذكره، وهذا غاية جهل الإنسان بربه وبنفسه. فمحاسبة النفس هي نظر العبد في حق الله عليه أولا، ثم نظره هل قام به كما ينبغي ثانيا. وينبغي للإنسان أنه إذا حاسب نفسه فرآها قد فارقت معصية أن يتوب توبة نصوحة ويتبع السيئة بالحسنات التي تمحوها. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وإن توانى عن بعض الفضائل أو فاتته نسيانا فينبغي أن يستدرك جبر ما نقص بالنوافل. فقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين فاتته صلاة العصر في جماعة أنه تصدق بأرض كانت له قيمتها 100,000 درهم. وروي عنه أنه شغله أمر من عن المغرب حتى طلع نجمان، فلما صلاها أعتق رقبتين، وفاتت ابن أبي ربيعة ركعتا الفجر فأعتق رقبة. وورد أن ابن عمر كان إذا فاتته صلاة في جماعة أحيا تلك الليلة، وكان بعضهم يجعل على نفسه صوم سنة أو الحج ماشيا أو التصدق بالشيء الكثير، كل ذلك مؤاخذة لها بما فيه نجاتها. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. موعظة. روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل، ويؤخر التوبة لطول الأمل، ويقول في الدنيا بقول الزاهدين، ويعمل فيها عمل الراغبين، إن أعطي من الدنيا لم يشبع، وإن منع منها لم يقنع، ويأمر الناس بما لا يأتيه، يحب الصالحين ولا يعمل أعمالهم، ويبغض المسيئين وهو منهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه، ويقيم على ما يكره له الموت، إن سقم ظل نادما، وإن صح أمن لاهيا، يعجب من نفسه إذا عوفي، ويقنط إذا تغلبه نفسه على ما يظن، ولا يغلبها على ما يستقيم، ولا يثق من الرزق بما ضمن له، ولا يعمل من العمل بما فرض عليه، إن استغنى بطر، وإن افتقر قنط وحزن، فهو من الذنب في حال النعمة والمحنة موقر، يطلب الزيادة ولا يشكر، ويتكلف من الناس ما لا يؤمر، ويضيع الموت ولا يبادر الفوت، يستكبر من معصية غيره ما يسهل أكثره من نفسه، مزاهر اللهو مع الأغنياء أحب إليه، أو مزامر اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره. شعرا: تجهزي بجهاز تبلغين به، يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا، وسابقي بغتة الآجال وانكمشي قبل اللزام فلا ملجأ ولا غوث فلا ملجأ ولا غوث وسابقي بغتة الآجال وانكمشي قبل اللزام فلا ملجأ ولا غوث ولا تكدي لمن يبقى وتفتقري إن الردى وارث الباقي وما ورث واخشي حوادث صرف الدهر في مهل واخشي حوادث صرف الدهر في مهل واستيقظي لا تكوني كالذي بحث عن مدية كان فيها قطع مدته فوافت الحرث محروثا كما حرث من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعث ويألف الظل كي تبقى بشاشته فسوف يسكن يوما راغما جدثا في قعر موحشة غبراء مقفرة يطيل تحت الثرى في جوفها اللبث. وقال آخر ونفسك فازجرها عن الغي والخنا ولا تتبعها فهي أس المفاسد وحاذر هواها ما استطعت فإنه يصد عن الطاعات غير المجاهد وإن جهاد النفس حتم على الفتى وإن التقى حقا لخير المقاصد فإن رمت أن تحظى بنيل سعادة وتعطى مقام السالكين الأماجد فبادر بتقوى الله واسلك سبيلها ولا تتبع غي الرجيم المعاند وإياك دنيا لا يدوم نعيمها وإنك صاح لست فيها بخالد تمسك بشرع الله والزم كتابه وبالعلم فاعمل تحوي كل المحامد اللهم أمن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الثالث عشر في موعظة جميلة. قال بعض العلماء على قوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون كشفت لنا هذه الآية الشريفة عن سنة من سنن الله تعالى وهي أن من غفل عن تذكر الله فنسيه وألهته دنياه عن العمل للدار الآخرة أنساه الله نفسه التي بين جنبيه فلا يسعى لما فيه نفعها ولا يأخذ في أسباب سعادتها وإصلاحها وما يكملها ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول بها إلى الفساد والدمار والهلاك وهذا من أعظم العقوبة للعامة والخاصة فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضيعها ونسي مصالحها وداءها ودواءها وأسباب سعادتها وصلاحها وحياتها الأبدية في النعيم المقيم ومن تأمل هذا الموضع تبين له أن أكثر هذا الخلق قد نسوا أنفسهم وضيعوها وأضاعوها حظها وأضاعوا حظها من الله وباعوها رخيصة بثمن بخس بيع المغبون ويظهر ذلك عند الموت ويتجلى ذلك يوم التغاب يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا إنها لحسرة على كل ذي غفلة دونها كل حسرة دونها كل حسرة هؤلاء هم الذين إنها لحسرة على كل ذي غفلة دونها كل حسرة هؤلاء هم الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وأما الرابحون فهم الذين أنار الله قلوبهم للحق فعرفوا الدنيا وقيمتها وقالوا ما مقدار هذه الدنيا من أولها إلى آخرها حتى نبيع حظنا من الله تعالى والدار الآخرة بها فكيف بما ينال العبد منها في هذا الزمن القصير الذي هو في الحقيقة كغفوة حلم لا نسبة له إلى دار القرار البتة قال الله تعالى يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفون بينهم وقال كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها هؤلاء هم الكيسون الذين علموا حقيقة الدنيا كما علموا قلة لوثهم فيها وأن لهم دارا غير هذه الدار دار الحيوان ودار البقاء اتجروا تجارة الأكياس ولم يغتروا بتجارة السفهاء من الناس فظهر لهم يوم التغابن ربح تجارتهم ومقدار ما اشتروا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وفي هذا المعنى يقول عمر رضي الله عنه إنما الدنيا أمل مخترم أي منتقد وبلاغ إلى دار غيرها وسير إلى الموت ليس فيه تعريج فرحم الله امرأ أفكر في أمره ونصح لنفسه وراقب ربه واستقال ذنبه وتاب إلى ربه إلى أن قال إياكم والبطنة فإنها مكسلة عن الصلاة ومفسدة للجسم ومؤدية للسقم وعليكم بالقصد في قوتكم فهو أبعد عن السرف وأصح للبدن وأقوى على العبادة إن العبد لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه ومن العجب العجاب أن العبد يسعى بنفسه في هوان نفسه وهو يزعم أنه لها مكرم ويجتهد في حرمانها من حظوظها وشرفها وهو يزعم أنه يسعى في حفظها ويبذل جهده في تحقيرها وتصغيرها وتدنيسها وهو يزعم أنه يسعى في صلاحها وكان بعض السلف يقول في خطبته ألا رب مهين لنفسه وهو يزعم أنه مكرم لها ومذل لنفسه وهو يزعم أنه مراع لحقها وكفى بالمرء جهلا أن يكون مع عدوه لنفسه يبلغ منها بفعله ما لا يبلغه منها عدوه ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه
تنبيه نطق القارئ آية التكاثر رقم 8 ثم لتسألن يومئذ عن النعيم نطقها ثم لنسألن يومئذ عن النعيم والصحيح أنها لتسألن يومئذ عن النعيم ولذا جرى التنبيه المكتبة المركزية الناطقة بالرياض.
من فضلك تابع بقية المادة.